بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة، حبيب جديد من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض وأحبابنا احنا كمان هنحكي قصته النهاردة ونعيش معاه، ويعني نأمل أن كل حلقة تكون بتخلص نكون اتعلقنا بالصحابي دون، وأن يطلع شاب من شبابنا ويقول أنا عايز أبقى مع الصحابي ده وأنا همشي على خطاه وحقلده، وتطلع بنت من بناتنا وتقول أنا متعلقة بالصحابي دون، أنا هغير من حياتي بعد الحلقة دي. إحنا جماعة مش جايين نحكي لكم حواديت نسمع بيها كلام ويبقى قضينا وقت ساعة عمال نسمع حدوثة ونروح. الحلقات دي الهدف والغاية منها إن إحنا نتنقل نقلة مع الله تبارك وتعالى، نتنقل نقلة في حب رسول صلى الله عليه وسلم، نتنقل نقلة في إن إحنا ناخد قيامنا من مين، ناخد انتماءنا لمين، نرجع لمين، ونقول الانتماء دي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا للقيم الغريبة المستوردة من هنا ومن هنا ومن هنا. لمن ننتمي؟ شبابنا وبناتنا، نقول لهم ونعلمهم في بيوتهم انتوا قدوتكم مين، نقول مين لشبابنا انت قدوتك فلان، ونقنعهم ان قدوتهم فلان، والشاب والبنت يبقى فرحان مش حاسس ان اهله بيضغطوا عليه ان قدوتك فلان. البرنامج ده عشان كده، البرنامج دون يا جماعة قدوتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت قلت في حلقة سابقة المصادر اللي أنا بحضر منها أو الكتب اللي برجع إليها في تحضير مادة البرنامج دون، وناس كتير الحقيقة اتصلت وبعتت إيميلز كتيرة بتطلب إن هي عايزة تعرف الكتب دي، فإحنا الحقيقة قلناهم الحلقة اللي فاتت لكن هنعرضهم تاني علشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت أو علشان اللي عايز يعرفهم مرة تانية. فقلنا ان في مراجع كبيرة قديمة للمتخصصين، وقلنا ان هم ثلاث مراجع أساسية الحقيقة، والحقيقة يا جماعة ان الثلاث مراجع دول اللي هم أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي. الثلاث كتب دول اي كتاب بيتكلم عن الصحابه لازم بيكون جايب من الثلاثه دول، يعني 99% من كل الكتب وكل الحكايات المصدر الاصيل الاولي الاساسي هم الثلاث كتب اللي قلناهم دول. في بعد كده كتب للي عايز يعني يسمع القصه بايه بشكل سهل وبسيط ويعرف برضو معلومات ممكن ما تبقاش كتيرة قوي لكن يعرف معلومات لطيفة ومناسبة، هي مجموعة من الكتب الحديثة السهلة والمفيدة زي كتاب صور من حياة الصحابة لرأفة الباشا، وصور من حياة الصحابيات ليه هو نفسه، وكتاب اسمه حياة الصحابة بأربع أجزاء. صور من حياة الصحابة نفسه إن هو كتاب سهل قوي وبسيط قوي ولغته سهلة جدا، وهو جزء واحد، جزء للصحابة وجزء للصحابيات. حياة الصحابة كتاب جميل جدا جدا جدا. في كتاب رابع اسمه موسوعة الفداء في الإسلام للدكتور أحمد الشراصي، ده من أربع أجزاء. وفي كتاب اسمه أصحاب الرسول لأبو عمار، وفي كتاب أخير رجال من التاريخ للشيخ الشيخ علي طنطاوي. الحقيقة دي مجموعة من الكتب للي عايز يقرأ قصص الصحابة بشكل سهل. في حاجة ثالثة سهلة برضو جدا عبارة عن الكتب السيرة النبوية، لأنها مليانة بقصص الصحابة، وكتب السيرة النبوية احنا اصلا بننصح بيها للي عايز يحب النبي، فيعني ده الهدف الاساسي. وهدف تاني ان هو يعرف الصحابة، كتاب الرحيق المختوم، وده من افضل الكتب اللي بتتكلم في السيرة النبوية، اوله صعب بس وبعدين هتلاقي الموضوع سهل. كتاب فقه السيرة للشيخ سعيد رمضان البوطي، كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وده برضو مرجع اصلي في السيرة النبوية، كل الكتب واخدة منه اربع اجزاء، وشرائط السيرة النبوية للدكتور طارق سويدان. دي الحقيقة كانت الكتب. لكن تعالوا بقى نبدأ النهاردة وندخل في الصحابي اللي هنتكلم عليه النهاردة. صحابي اليوم صحابي كتير قوي بيسمع اسمه، يمكن ناس كتير مش متفاعلة معاه ومش عايشة معاه، هو أبو ذر الغفاري. أبو ذر من غفار، غفار قبيلة للأسف الشديد كانت مشهورة بقطع الطريق، فهي قبيلة عدوانية سمعتها بين العرب سمعة سيئة جدا. أبو ذر منهم. أبو ذر ده مش اسمه الحقيقي، دي كنيته، إنما اسمه الحقيقي إيه؟ حد يعرف؟ اسم الحقيقي لأبو ذر؟ أيوة تفضل. آه تعالى تفضل، تعالى أقرب قول، تخافش. يعني تخيلوا يا جماعة إن إيه؟ كل الناس المشاهدين اللي حاضرين معانا واحد بس اللي عارف فيهم الاسم الحقيقي لأبو ذر، طب حد عارف الاسم الحقيقي للفنانه فلانه؟ كله طبعا عارف الاسم الحقيقي كان ايه، لكن نيجي لابو ذر ما يهمنيش اعرف اسمه.
جندب بن هشام.
جندب بن هشام
مش عارف
جواب نهائي يعني ولا لا الحقيقه ما اسموش جندب بن هشام، اسمه ايه؟ جندب ابن جنادة. جندب ابن نعم جندب ابن جنادة. فجزاك الله خيرا، انت جبت النص الاولاني صح فتاخد ايه؟ ما تاخدش حاجه يعني، لكن فاسمه جندب ابن جنادة. الحقيقه ابو ذر زي ما بقول لكم من قبيله غفار، سمعتها مش كويسه، قبيله مشهوره بقطع الطريق، دي شغلتهم يقطعوا الطريق على الناس، عندهم جرأه شديده في هذا الامر. فهل يا ترى هيطلع من القبيله دي واحد من اعز اصحاب النبي؟ وهل ممكن واحد من وسط بيئه بعيده عن التدين يطلع متدين؟ ليه لا؟ وهل ممكن كل القبيله دي تتغير بسببه؟ هنشوف بقى مين ده ابو ذر وايه قيمته وعمل ايه. يا جماعه، ابو ذر سمع ان في نبي جديد ظهر بمكه، سمع وانتشر الخبر ان هذا الرجل يدعو لكذا وكذا وكذا وكذا، فاراد ابو ذر ان هو يعرف الحقائق، فبعت اخوه قال اذهب الى مكه واتني بخبر هذا الرجل الذي يزعم انه نبي. فاخوه نزل مكه وقعد يسمع الاخبار ويشوف الناس بتقول ايه وقام رجع له غفار تاني. انتوا متخيلين يا جماعه بيبذلوا مجهود قد ايه عشان عايزين يعرفوا الحق فين؟ واحنا يا جماعه مش فارقه معانا نعرف الاخبار، يعني معلومه في الدين مش عارفين، ده احنا في حاجات في الصلاه مش عارفين، يعني مش عارفين نصلي. الراجل سمع ان في نبي، انا عايز اعرف الحق، انا عايز اوصل للحق، فبعت اخوه. فاخوه راح رجع قال له ها لقيت ايه؟ فقال وجدت رجل يقول كلاما ما هو بالشعر يدعو الى مكارم الاخلاق. قال وما فعل به قومه؟ قال كذبوه وقالوا عنه ساحر ومجنون، سلسله طويله من الايه من الافتراءات و و و و. فقال ما شفيتني، يعني انت انا كنت فاكرك هتجيب لي اخبار متكامله، انت جايب لي كلمتين ما شفيتني. الراجل اللي عايش في وسط ناس قطاع طرق عايز يعرف الحقيقه، انا عايز اوصل لربنا، انا عايز اقرب من ربنا. فما كان منه غير ان اخذ قربه ماء واخذ طعام وايه وصره بها ملابس وانطلق الى مكه. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا عايز اوصل لربنا، انا عايز اعرف، انا عايز اقرب من ربنا خطوه. يا جماعه احنا بيمر علينا سنين مش فارقه معانا، في ناس بتتفرج علينا دلوقتي ممكن يكونوا ما بيصلوش. يا نهار ابيض، هتقول لي يعني هي دي كبيره قوي؟ يا جماعه ما بصليش يعني ممكن تكون من الكبيره الثالثه او الرابعه في الاسلام، من اكبر الكبائر في الاسلام. على فكره ما بصليش زيها زي بصلي الصلوات كلها كالفتى في اخر اليوم، يعني بقعد في الشغل طول النهار او كده واجي بالليل واقوم اصلي الصلوات كلها مع بعضها، الاثنين وحشين جدا. ما بصليش زيها، بصلي الظهر مع العصر والعصر مع المغرب والمغرب مع العشاء. يا جماعه انا كل حلقه والثانيه بقول المعنى دون، لان انا مش قادر اصدق، معقوله في نفس امه محمد ما بيصليش؟ ما بتصليش، انت عارف يعني ما بتصليش؟ عارف معنى كلمه ما بصليش؟ كانك بتقول لربنا ايه؟ مش قادر اعبدك، عبادتك ثقيله عليا، انا مستعد طول النهار اقعد اتفرج على ماتشات كوره او اروح العب ماتشات كوره او اتقلب في مجله من اولها لاخرها، او اقف في المطبخ على الطبيخ ساعتين، لكن اقف بين ايديك خمس دقائق تقيل على قلبي، عبادتك تقيله، اسجد لك دي حاجه بكسل اعبدك، ما بقدرش اعبدك. هي معناها كده يا جماعه، هي من الاخر معناها كده. والله يا جماعه تاني، اصل انا بس صعبان عليا الخطوات اللي خدها ابو ذر عشان يوصل للحق قدام ولاده وبناته ما بيصلوش. اعظم مصيبه في الامه، انت عارف انت لو عندك اخطاء ثانيه بس صلي، عارف يعني ايه ما بتصليش؟ ما بتصليش يعني قفلت كل الابواب اللي بينك وبين ربنا، مش عايز منك حاجه. قلت له ادي بايدي اهو هقطع اخر خط بيني وبينك، اهو مش هصلي، مش هسجد لك. يا جماعه ما بصليش، دي خطيره جدا جدا جدا. ولذلك باب في جهنم كبير اسمه صقر، لا يدخل منه الا تارك الصلاه. الملائكه واقفه على باب صقر صقر ربنا بيتكلم عنه بيقول وما أدراك ما صقر. آه لو تعرف صقر لا تبقي ولا تذر. اللي يدخلها يتفتفت يسيح ويرجع يكون تاني ويتفتفت. فالملائكة بتسأل اللي داخلين بتقول لهم ما سلككم في صقر، انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ قالوا لم نكن من المصلين. ادي اول سبب لدخول صقر. طب والسبب الثاني لدخول صقر؟ ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش بنزكي. ممكن تكون الست والراجل اغنياء جدا وبيتصدقوا كتير لكن ما بيحسبوش الزكاه، مش مطلعينها على ان دي بنيه الزكاه ويحسبوها اتنين ما بيحسبهاش. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثالث سبب لدخول صقر ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. يعني ايه كنا نخوض مع الخائضين؟ كل ما الاقي شلتي واصحابي رايحين يعملوا معصيه انا معاكم. الكلام ده مهم قوي للشباب والبنات. صحابي هيعملوا ايه النهارده؟ صحابي النهارده هيسهروا في القهوه الفلانيه اللي فيها كذا وكذا 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 وكذا. انا معاكم. عمري ما بقدر اقول لهم لا، مطرح ما صحابي رايحين انا ما سبتش معصيه. اهو اللي ما سبش معصيه ده يا جماعه مصيبته يوم القيامه. ينادى يوم القيامه على اصحاب ذنب ذنب ليفضحوا على رؤوس الخلائق. ليقوم الكذابون فيقوم ناس وأراك يا مسكين تقوم معهم. ليقوم الزناة فيقوم ناس وأراك يا مسكين تقوم معهم. ليقوم الذين لا يغضون أبصارهم. ليقوم الذين تركوا الحجاب. ليقوم كذا. ليقوم الذين عقوا آبائهم وأمهاتهم. كلما نودي على أصحاب ذنب قمت معهم أو قام معهم. فتخيل الفضيحة وتخيل الوجع. وكنا نخوض مع الخائضين. الحقيقة كل ما افتكر ان ابو ذر سمع بس ان في نبي ام طالع ساب بلده وخد شوية مية وبقجة هدومه وطلع علشان عايز يوصل للحقيقة، يصعب علي الناس المسلمين اللي مش فارق معاهم. يا عم دينا عايشين بناكل وبنشرب وبنتجوز وبنخلف وبنعصي وحنموت ويبقى يحلها حلال يوم القيامة. ازاي انا ازاي نبقى مسلمين ونقول كده؟ ابو ذر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل مكه. هيروح فين وهو طالع؟ اخوه قال له بس خلي بالك اوعى تسال على محمد. ليه؟ قال له قريش بتتربص باي حد يسال عليه، هيؤذوك اذاء شديد، اوعى تسال عليه، اوصل له من غير ما تسال عليه. وهو فعلا خاف، سمع نصيحه اخوه، فدخل مكة وقام طالع على البيت الحرام، قال أكيد هقابله هناك. وانتظر اليوم فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله جاء ولم يعرفه، ما يعرفش شكله. فيش، مش عايز يسأل حد. يقول فألصقت ظهري بالبيت وانتظرت. طب وبعدين؟ فجاء الليل فقير، على فكرة قعد ثلاث أيام على الحالة دي، فكان بيشرب مية زمزم، قعد ثلاث أيام، عايز أوصل لربنا. عايز اعرف الحقيقه، عايز اعرف ربنا، عايز اعبده، ده اللي خلقني لازم ارجع له. ثلاث ايام. لكن بعد يوم بالليل اظلم الليل والنبي ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع بالمسلمين فين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم، دار خاصه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يجتمع بهم فيها. بيعملوا ايه في دار الارقم ابن ابي الارقم؟ يعلمهم القران، يعلمهم الحديث، يقول لهم ازاي يدعو الناس، ازاي ياخدوا بايد الناس، ازاي يصبروا، يقويهم، يثبتهم، يالف بين قلوبهم. دي كانت دار الارقم ابن ابي الارقم. لكن دار الارقم النبي ما بيقولش عليها لحد ولا يعلمها الكفار، يعرفوا ان محمد بيلتقي مع اصحابه في دار عند الصفا. لكن انهي؟ النبي مخبي، يعني مخبي الامر بشده، لان لو عرفوا هيبيدوا المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طب الناس ازاي توصل لدار الارقم؟ ده دور بقى شغله واحد من الصحابه. مين هو؟ علي بن ابي طالب. ايه شغله علي بن ابي طالب؟ يمشي كده، علي شاب صغير محدش يشك فيه. سنه كام؟ 13 14 15 سنه بالكثير. هم دول اللي كان النبي بيستخدمهم لنصرة الإسلام السن ده؟ لا، احنا الوقت فوق الثلاثينات والعشرينات وعمرنا ما عملنا حاجة لديننا، ولا قاعدين يا دوب بنصلي لو بنصلي، لكن كمان نعمل حاجة للدين؟ لا، صعبة دي قوي. 14 سنة علي وليك دور تقعد تلف في مكة تتحسس الأخبار، حد عايز النبي؟ بس سيدنا علي، النبي عارف ان علي بعشر رجالة، علي بعشر رجالة، ازاي؟ يعرف يميز مين الصادق من مين اللي عايز يوصل لمكان النبي عشان يأذيه. تخيل النبي مستأمن على الحكاية دي، الولد عنده 15 سنة يا شباب، يعني نفسكوا كده ما متهفش، نفسي بقى أنا كمان يبقى لي حاجة للإسلام كده أعملها. فعلي النبي واثق فيه، راجل عمال بيلف. فدخل الكعبة فوجد رجل غريب مسند ظهره للبيت مش من البلد دي، فراح لسيدنا علي فقال علي الرجل الغريب، الرجل الغريب، فقال نعم، فقال تعالى معي أضيفك. طب تفضل أضيفك. يقول فذهبت معه، أبو ذر بيحكي بيقول قمت رايح معاه، طول ما احنا ماشيين في السكة لم يكلمني في شيء ولم أسأله في شيء، فأخذني وضيفني وأطعمني وبيتني وتركني في الصباح. سيدنا علي مش يعني مش ايه على طول، طب ما تيجي بقى اقول لك في كذا 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 كذا، يقوم واخده فتطلع كارثة. ما انا اسف يا رسول الله ما كنتش اعرف الحقيقة. يكون لا يا جماعة، الصحابة ناس اذكياء قوي، اوعى تفتكروا الصحابة، في ناس كتير قوي شباب وبنات عارفين ايه اللي بيمنعهم من التدين. فاكرين المتدين ده راجل ساذج تضحك عليه، متدين يعني استغفر الله العظيم انا اسف في الكلمة، يعني راجل كده ايه يعني مش فاهم حاجة خالص، تاخده يا عم متدين يا عم يعني يبقى هنضحك عليه يعني متدينة. وبنات كتير وولاد بيخافوا يتدينوا عشان المعنى ده، لا انا عايز افضل شخصيتي مؤثرة. يا عم انظر للصحابة، انتوا اللي فاهمين غلط، احنا اللي اتضحك علينا وفهمنا ان التدين معناه انك تبقى قاعد في بيتك وقافل على نفسك وما تروحش، فاكر ان التدين انك ما تنجحش في حياتك وتسقط وتبقى مكشر وتلبسي وحش وتقولي بعد الحجاب حلبس زي الزفت و و و لا طبعا انا مش هعمل الحاجات، ومين يقبل يعمل الحاجات دي؟ مش ده التدين، انتوا فاهمين غلط يا جماعه. التدين يعني انطلاق في الحياه وسعاده في الحياه بس وانت راضي لربك. المتدين احسن واحد بينام بالليل مش حاسس بألم المعصيه، مش حاسس ان ربه لو اخده بقت مصيبه، نايم مستريح. ويا سلام كمان لو بتعمل حاجه للاسلام ونايم ورجليك بتوجعك كده زي علي بن ابي طالب، احلى نومه. انا نايم وعملت حاجه لدين ربنا، انا جندي عند ربنا. علي بن ابي طالب من النوعيه دي خده، بس سيدنا علي مستهزك ما يفتحش معاه الكلام بسرعه فسابه، فخده ضيفه وهما الاثنين ما اتكلموش مع بعض، ده مقلق وده ايه، هما الاثنين يقول لك يا عم لا مطبق. وخلص اليوم الاولاني، جه سيدنا علي ثاني يوم بالليل فشافه قاعد برضه ساند ظهره للكعبه، فقال علي اما زال الرجل غريبا وانت ما زلت غريب؟ فقال نعم، قال تعالى اضيفك. خده وبيته وأقاموا ليلة كاملة، وتاني يوم الصبح قام رجعوا إلى مكانه. ثالث يوم بالليل راح سيدنا علي دخل البيت، لقى الراجل قاعد مسند ظهره للكعبة، فقال له علي بن أبي طالب أما آن للرجل أن ينتهي من غربته؟ مش آن الأوان بقى الغربة دي تخلص، هو عمال يفتح معه كلام ويطمئن واحدة واحدة، تعال معي أضيفك. فمشي معاه، فسيدنا علي أم سأله بقى ما الذي يدعو الرجل إلى أن يأتي يبيت عند البيت ثلاثة أيام، أنت جاي ليه؟ فقال وتكتم عني، ده مين اللي بيقول؟ أبو ذر، وتكتم عني. شوفوا الأمر في مكة كان صعب قد إيه، شوفوا الأمر شديد قد إيه، وما تقولش لحد. فقال نعم، فقال سمعت برجل يدعي أنه نبي فتركت بلدي، اسمعوا الكلام يا جماعة، فتركت بلدي وجئت أسمع منه. فقال علي بن أبي طالب هو والله حق، هو رسول الله وأنا ابن عمه، فاتبعني من الغد، تعال امشي ورايا بكرة، فإن وجدتني ألتقط من الأرض شيئا فاعلم أن هناك من يتبعنا، فانصرف ونتقابل باليوم التالي عند البيت. ايه ده؟ تخيل 14 سنة بيقول الكلام الكبير ده، والنبي رب عليه ازاي؟ يعني ازاي سيدنا علي طالع بالفكر ده وبالقدرة دي، وازاي الوضع في مكة كان صعب لهذه الصورة؟ شوف احنا دلوقتي بيجي لنا الشيخ يعلمنا قرآن في البيت، والمساجد مفتوحة بس فاضية للأسف، والقرآن محطوط في البيت بس عليه تراب للأسف، والحجاب والإشربات مليانة السوق بس ما حدش بيشتريها للأسف. لكن هم كان عشان يبقوا متدينين كان صعب قوي. وبدأ سيدنا علي يتحرك، وابو ذر وراه من بعيد عمال يبص عليه يا ترى هيتناول شيء من الأرض ولا لا. تعالوا نكمل هذا الكلام بعد الفصل. وانتهت غربة أبو ذر بوصول سيدنا علي، وبدأ سيدنا علي يتحرك وأبو ذر جاي وراه من بعيد. ففي أول يوم حس سيدنا علي أن هناك من يدعه، شوفوا حد ماشي ورايا، فحس أن في حد ماشي وراه. الأمر كان صعب في مكة يا جماعة، الإسلام ما وصلناش على طبق من ذهب، الصحابة تعبوا عشان تطلعي مسلمة، فعيب بعد ما تعبوا التعب ده كله، دماء وجروح وقلق وخوف ورعب، بعد ده كله عيب قوي لما يبقى الإسلام هين عليك كده. يعني نتدين ولا نتدينش مش ده المهم، المهم ان انا اصاحب واحد يعجبني، وبعد كده مش مهم برضه هتجوزه ولا مش هتجوزه، المهم ان انا صاحبه خلاص. معقوله؟ المهم ان انا يبقى معايا فلوس، المهم ان انا اغير العربيه كل سنه، المهم ان انا انبسط مع اصحابي، المهم مش شلتي. يا جماعه مش ده المهم يا جماعه، الاسلام اغلى من كده. كان شعار المسلمين في غزوه احد: دينك دينك لحمك دمك. دينك ده لحمك ودمك، حد حس بالمعنى ده؟ دينك لحمك ودمك. معلش، ابو ذر رضي الله عنه وارضاه فضل ماشي ورا سيدنا علي. اول يوم سيدنا علي وهو ماشي حس ان هناك من يتبعه، فوطى كانه بياخد حاجه من الارض، فمشي ابو ذر ورجع. اتقابلوا ثاني يوم وبدا سيدنا علي يتحرك وابو ذر وراه، ومشي الامر بسلام، وصل لدار الارقم ابن ابي الارقم، دخل قابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرآني النبي فسلمت عليه بالنبوه، السلام عليك يا رسول الله. فاستبشر النبي، ده لسه يعني اول قعده مع النبي من اللي عمله معاه سيدنا علي، قال لك الكلام ده حق. فعرض عليه النبي الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح به النبي فرحا شديدا، فقال له النبي: ممن أنت؟ أنت منين؟ فقال: من غفار. يقول: فأهوى النبي بأصابعه على جبينه، يعني يا أبيض من البلد من غفار. يقول: فرأيت في عيني النبي أنه كره أنني انتسبت لغفار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ضيفك؟ فقلت: بقيت على ماء زمزم 3 أيام غير أن علي أخذني، كان علي بيأخذني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى قبيلتك وادعوهم إلى الإسلام واكتم عني هذا، اكتم عني اللي انت شفته، حتى تعلم أني ظهرت فأتني، لما تعرف أن أنا انتصرت تعال لي، ارجع بلدك. فقلت: لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بها في مكة. أنا حصرخ بلا إله إلا الله في مكة. حاسين بيه يا جماعة؟ حاسس كده لما يبقى قلبك ده هيتجنن والناس تبقى متدينة؟ حاسس الرجل ده بيحب دينه قد إيه؟ لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، هعليها حسمع بها البلد. فالنبي سابه راجل وقام طالع وواقف عند جبل الصفا، فأظهر حتة بمكة: يا معشر قريش. فبدأ الناس يتجمعوا: مين ده اللي بينده علينا؟ شاب صغير عمال ينده: يا معشر قريش. فاجتمعوا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: فقاموا يقولون: اضربوا هذا الصابئ. شوفوا الإسلام كان بيتسمى بإيه؟ ما هو بيتسمى برضو أسماء مشابهة لكده دلوقتي. اقتلوا هذا الصادق. الإسلام بقى أن هو بقى صادق، اللي يتبع النبي بقى صادق. معلش، ما هي الكلمات بتتكرر. أتواصل به، هم وصوا بعض يقولوا إيه على الإسلام، ويطلعوا على أبو ذر ويضربونه بالنعال ضربا شديدا. يقول وبيحكي بيقول: ضربوني لأموت. فاهمين؟ بيضربوني ضرب واحد بيموت، ضربوني لأموت حتى أغشي علي. فجاء العباس، العباس عم النبي كان كافر ساعتها، فانكب علي يقول: ويلكم، أتضربون رجل من غفار وتجارتكم تمر بغفار إلى الشام؟ ده انتم بتمروا عليهم، لا تقتلوه. فأخرجني من بين أيديهم، فأخرجني وأنا أموت أقول: والله لأصرخن بها غدا. إيه جماعة ده؟ في إيه؟ ليه بيعمل كده؟ هو حد غوي ضرب يا جماعة؟ هو في حد غوي بهدلة؟ لا، هو مش غوي بهدلة، هو غوي دين، هو غوي، هو دمه من أول يوم إسلام، ده مش بقاله 15 سنة مسلم. دي مش اتحجبت على 20 سنة وحفظت كله والله قعد في 3 سنين وحفظت الجزء 30 في 10 سنين وعلى ما صلى في الجامع خد له 2 سنين وعلى ما ساب صاحبته قعد له 4 سنين وعلى ما بطل يشرب سجاير خد له 6 سنين يا جماعة ده مسلم بقاله ساعة والله لأصرخن أنا كلمة أصرخن دي مش قادرة تطلع من وداني حسنها لأصرخن بها غدا كأنها مش هقولها بكرة ده أنا قلبي حيصرخ بها بكرة وطلع تاني يوم وهو كله جروح يا معشر قريش يا معشر قريش فاجتمعوا أكثر من الأمس قالوا ده حيتوب فإيه كله جمع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقاموا يضربونه أشد من الأمس يقول ضربوني لأموت تاني يوم فجاء العباس وانكب عليه أخرجه من بين أيديهم وإلكم أتقتلون رجل من غفار فقال النبي عد يا أبا بكر كفاية بقى كده عد إلى قومك وادعوهم إلى الإسلام ولا تأتني حتى أظهر ورجع قومه وأول ما رجع راح كلم أخوه وأسلم أخوه وفضل يدعو غفار واحد واحد لغاية ما أسلمت نصف غفار قطعته أسلم صدق أبو ذر وصل الإسلام لقلوبهم امرأة واحدة صدقة تصحي 10 شاب واحد صادق معلوماته قليلة لكن صادق بالله عليكم يا جماعة أبو ذر يوم ما عمل الكلام ده معلوماته أكثر ولا أنتوا معلوماته أكثر ولا الناس اللي بيتفرجوا علينا مين معلوماته أكثر أكيد إحنا أكيد سمعنا في المدرسة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وقرآن وندوات وقصص سمعنا كتير لكن مين إيمانه أشد يا جماعة الموضوع مش موضوع معلومات الموضوع موضوع إحساس بالدين حب للإسلام إسلام مال الكيان لو حللت دمك ألاقي بيقول إسلام مكتوب عليه مسلم بيحب دينه متدين يعشق الإسلام ويأخذ به إلى الآفاق رجع أسلمت نص غفار طب والنص الثاني قالوا له إن ظهر محمد اتبعناك فوصل النبي إلى المدينة فأسلمت باقي غفار وخد القبيلة وطلع بيهم على النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل المدينة وقبيلة ثانية اسمها أسلم غفار وأسلم جايين في يوم واحد ففرح النبي فرحا شديدا فقال النبي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله شوفوا النبي وإزاي بيشرف الناس وإزاي يقول لهم الكلمات اللي ترفع هممهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانتفت عن غفار من يوم ما النبي دعا لهم كلمة ان دول أسوأ العرب قطع الطرق وتحولوا لقبيلة غفر لها بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلة تانية سالمها الله يا سلام سالمها الله أسلم سالمها الله معقولة يا جماعة قبل ما كمل قصة أبو ذر وهي طويلة الحقيقة أنا عايز أسمع تعليقاتكم احنا يا جماعة بنحب الإسلام كده احنا بنغير على الإسلام كده احنا ليه مش كده مين عنده تعليق على الجزء اللي فات او على مسألة الغيرة والحب للإسلام مين يحب يعلق تفضلي
في دعاء حلو قوي بيستحضرني هنا للإسلام يا ريتنا كلنا كل يوم نقوله يعني اللي هو الحمد لله على نعمة الإسلام يعني بيبدأ بالحمد وان الإسلام ده نعمة علينا يعني لو الواحدة تستشعر حلاوة الإسلام زي مثلا في الحجاب الحجاب فرض للمرأة عشان يسترها فالبنت اللي هي بتسرع في لبسه بدري أحسن من البنت اللي هي بتتباطأ وتأخر في لبس الحجاب فده نعم عليها وفضل يعني
نعم جزاك الله خيرا فاستشعار يا جماعة نعمة الإسلام يعني لو سألتكم إيه أجل نعمة ربنا أنعم بها علينا بالله عليكم بصدق بصدق شديد قبل ما كنت أسأل السؤال ده هل هي كانت الإسلام هل فعلا أجل نعمة ربنا أنعم بها علينا إن أنا مسلم إن أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان انا عارف ربنا بالشكل دون ان دي عقيدتي ان ده ايماني ان ده نبي الحمد لله ان انا مسلم تبقى طالعة من قلبك بصدق الحقيقة يا جماعة انا في معنى كمان مهم جدا عايز اقوله احنا ناس كتير قوي مننا فاكرة ان ربنا هيسألنا يوم القيامة انتوا عملتوا الى الاسلام فنقول له يا رب صلينا لا يا جماعة مش دي الاجابة الصح احنا هنتسأل السؤال ده وهتفتكروا ان انتوا مش هتسألوه عملتوا ايه ديني فهتقول له يا رب صليت يقول لك لا الصلاة دي عشانك انت والزكاة دي عشانك انت والصيام ده عشانك انت، لكن عملته ايه لديني؟ فتقول له يا رب انا ما عملتش حاجة. فما ينفعش السؤال ده يا جماعة، هنسأله يقينا. وعشان كده يا جماعة يقول الحسن البصري: لكأني انظر الى الاسلام يأتي يوم القيامة. هو بيتخيل الرجل ان الاسلام جاي يوم القيامة يتصفح وجوه الناس لينظر من نصره ممن خذله، يمر على الناس كده: يا رب ده نصرني، ده عمل لي حاجة، يا رب دي ما عملتش اي حاجة، كانت بتصلي، كانت محجبة، بس عمرها ما غارت عليا، عمرها ما كنت مالي قلبها، عمرها ما حبتني، عمرها ما كانت قضيتها انها تاخد بايد حد، انا ابقى اعظم شيء في الوجود، ما كانتش دي قضيتها ابدا. فيقعد يتصفح وجوه الناس، يقول الحسن البصري: فيمر بين ناصر وخاذل، بين ناصر وخاذل، حتى يصل الى عمر رضي الله عنه، فياخذ بيد عمر ويرفعها ويقول: يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا الرجل. حد متخيل سيدنا عمر بقى عمل ايه عشان يتقال عليه الكلام ده؟ اعملوا حاجه يا جماعه. خلينا نرجع للسؤال اللي سالته، طب نعمل ايه للاسلام؟ ايه اللي اقدر اقدمه عشان ما يبقاش بس بنقول اعملوا حاجه وغيروا على الاسلام وفي الاخر مش عارف اعمل ايه؟ فمين عنده اقتراحات نقدر نقدمها؟ اتفضل يا حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في افكار كثيره، بس ممكن اي ولد او بنت يتعلموا تجويد القران، ان هم يعلموا للاطفال الصغيرين في عائلتهم او الفقراء.
نعم.
تاني حاجه الناس اللي ممكن،
لا، اول حاجه دي مهمه جدا، اي واحد يتعلم تجويد قران يعلمه لكل اللي حواليه. طيب انا ممكن اخدم الاسلام بان انا اروح اتعلم تجويد عشان نفسي اولا، وعلشان دي وسيله سهله جدا افضل اعلم الناس فافضل اخد ثواب. جزاك الله خير. دي واحده.
تاني حاجه الناس اللي مش هتقدر يسافروا ويجهدوا في سبيل الله، ممكن التبرع باموالهم،
التبرع لاي واحد بينصر الدين في اي مكان او يجاهد. من جهز غازيا فقد غزا اخواننا في فلسطين. جزاك الله خيرا.
تالت حاجه هي حاجه لنفسك وحاجه لدينك ومجتمعك، ان انت في مجالك تتفوق عشان تشرف الاسلام في صورتك.
الله يكرمك. الحقيقه يعني ما شاء الله قالت ثلاث حاجات، كل حاجة منهم تكفي انك تعيش عمرك. تعرفين يا جماعة من الحاجات المميزة ايه؟ ان المسلم لو عاش لدينه يعيش حياة سعيدة جدا، ما عندهش وقت فاضي، عمره ما حيجيله يوم انا اهداف حياتي خلصت، جوزت العيال وخلاص ما عادش ليا اهداف، فيبدأ يموت بالبطيء. ما فيش عند المسلم كده، طول ما هو متعلق بالاسلام انا عندي اهداف، انا عايز اوقف الاسلام، انا عايز الناس كلها تبقى متدينة، انا من كتر ما بحب الدين صعبان عليا الناس دي كلها بعيدة. هي قالت ثلاث اقتراحات، ما تيجوا نفكر فيهم: اعلم الناس قرآن، اتنين يعني انفق من مالي في سبيل الله لاعانة من ينصر الاسلام، ثلاثة حد فاكر؟ فأكون قدوة في عملي بحيث ان الناس تشوفني فبقى انا نموذج مشرف للإسلام. تعبنا يا جماعة من النماذج الغير مشرفة. هنسمع بقية تعليقاتكم واقتراحاتكم بس بعد الفاصل. تعالوا نكمل بعض الفاصل. هنكمل مع أبو ذر الغفاري، لكن بعد ما نسمع اقتراحاتكم نعمل ايه للإسلام. تفضلي يا حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو لو كل واحد يعني حاول يفضي وقته شويه ان هو يذاكر في كتب فقه، في كتب سيره وصايا الرسول، ويحاول ان هو يقولها للناس اللي معاه.
نعم.
فده هيفيدهم وهيفيده هو، لان كل اللي هيتبعه جايز ربنا يدي حد على ايده، وغير كده ان هو هياخد اجره واجر كل اللي اتبعه.
جزاك الله خير.
في حاجه ثانيه، ان الشباب في كليات في المدارس يشجعوا بعض على حاجات ترضي ربنا، يعني يشجعوا بعض يحفظوا القران، يجهزوا وقت كده ويتفقوا مع بعض، لان المذاكره مش بس هي الحل، مش هي اللي هتوصلنا.
نعم.
يعني احنا ممكن المذاكره خلاص الدنيا هنذاكر فيها وخلاص هنروح، لكن في حاجات بعد كده هتنفعنا.
بس المذاكره مهمه،
وعايزين نشتغل عليها. بس الواحد ما يضيعش فيها كل وقته، يعني او على الاقل هيذاكر بس يخصص يعني وقت لربنا.
تعالي نتفق ان نجاحنا جزء من تديننا، وجنب طبعاً نجاحنا وتفوقنا عايزين نتعلم ديننا. انا موافق على اللي انت قلتيه، بس بعمل ايه؟ اعاده هيكله
وتربيه. في ناس يعني مخصصه كل حياتها وكل وقتها خلاص مذاكره شغل مش عارف ايه، ما فيش اي وقت لربنا. انا عايزه في توازن بينهم.
خير ان شاء الله. جزاك الله خير. اتفضلي حضرتك.
هو أنا بتمنى إن كل أم تكون داعية لأولادها من خلال بيتها يعني.
نعم.
إنها يعني يوميا ولو تجعل حلقة تعليم صغيرة لمدة نصف ساعة تعلم أولادها الأذكار بتاعت الصبح والمساء، تعلمهم إزاي يكونوا حاسنين الخلق مع زملائهم في المدرسة مع أولادهم، ومن ذلك من خلال ذلك تكون داعية لأولادها بحيث يكون ذرية صالحة إن شاء الله.
جزاك الله خير. احنا ما زلنا بنقول نقدر نقدم ايه اقتراحات الاسلام. اتفضل.
My name is Yaqub. I'm coming from Switzerland. I'm forgiving please that I can't speak Arabic. I just want to give a little another view from my life in Switzerland as a Muslim. I don't show how I live there. I don't show that I am a Muslim, but just the acting of my life, how I live, just showing how I live there. This is actually all the acts of a Muslim, and the people there, if they see this, that I don't drink any alcohol, that I don't do this and this, you know, all the harams, because, and they see this, that I don't do this, and they're just asking, why does he don't do this? And and then they come to me and ask, why don't you do this? And then I try to explain this. And so this is my way to explain Islam to their, to them. And if I would say, I'm a Muslim, hey, I'm here is Islam, and they would just say, oh, he's coming from I don't know where, we are afraid of him. And I couldn't get a connection to them. So this is why how I reached them to in East Switzerland.
JazakAllah khairan, Yaqub.
حاول اترجم بس اللي هو قاله. هو اسمه يعقوب وجاي من سويسرا. هو بيقول ان هيك ما اقدرش ابقى داعيه للاسلام، ان انا اقول الاسلام كذا الاسلام كذا، يعني ما اقدرش اعمل محاضرات او جلسات زي بتحصل في مصر او في اي دوله اسلاميه، ان كده بكسب اعداء جديد او بقفل عليا صلات. ممكن واحد يكون ممكن يهتدي بس مش دي السكه. فانا بيبقى طبيعه اتيتيود بتاعي او يعني الحدوته التصرف بتاعي اني انا مسلم، يعني انا ما بشربش المسكرات، ما بعملش اي حاجه من الحاجات الحرام اللي هو بيعملوها. حياته كلها بتقول ده انسان كويس، يعني مش زي الفساد الموجود.
ودي بتبقى اجل خدمه للاسلام.
فهو حتى كان لسه بيقول لي ده الجهاد بتاعي هناك، ان انا التصرف يعتبر جهاد، ان انا بوريهم، مش بقول لهم، بوريهم الاسلام. فيجوا هم يسالوا، ولما اشرح لهم بيبقوا متقبلين اكتر، بغير الصوره.
جزاك الله خيرا يعقوب. هي يعني هو قال اللي احنا بنحاول نقوله سنين في مصر وفي بلادنا الاسلاميه. يا جماعه احنا عمالين ننفر الناس من الاسلام باخلاقنا، عمالين عبادتنا وشكل حجابنا يخلي الناس تقول الله حاجه جميله جدا، يتعاملوا معانا يكرهوا التدين. يا جماعه حرام عليكم تبعدوا الناس عن الدين. يعني ده احنا بنقول عايزين نبقى بناخد بايد الناس الاسلام، نقوم نعمل العكس. فيعني جزاك الله خيرا اللي انت قلته دون، احنا محتاجينه جدا. اتفضلي حضرتك.
انا عايزه اقول ان دور المراه في الاسلام اكبر بكثير من دور الرجل. اول نقطه اللي حضرتك قلتها هي نقطه الحجاب. مش بس قلبه الحجاب، انا لازم اكون كمان متعلمه، مثقفه، متكلمه، اقدر اوصل اللي جوايا بشكل كويس اللي قدامي. النقطه الثانيه نقطه تربيه الاولاد. تربيه الاولاد لو انا حرصت فيها انهم يكونوا طاعين لله، قارئين للقران او من حفظه القران، ان هم كمان يكونوا ناجحين في مجالات حياتهم التانية، على الناحيه الرياضيه، على الناحيه العلميه الثقافيه الى اخره، فده هيبقى اعظم دعوه للاسلام.
جزاك الله خيرا. يعني الحقيقه يا جماعه انا اسف على الناس اللي كانت رافعه ايديها وكانت هتتكلم وانا ما سمحش الوقت بكده، لكن نقدر نعمل ايه للاسلام؟ يعني كتير قوي من اللي انتوا قلتوه، لكن ما تنسوش برضو ان انا اخد بايد واحد صاحبي ما قلناهاش، وابدا ارتقي بيه واحده واحده، اخد بايد واحده صاحبتي وحببها في الدين واحدة واحدة. الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حمر النعم دي عاملة زي العربية المرسيدس دلوقتي، لو عندك 10 عربيات مرسيدس ما يسويش حاجة جنب ان واحد يهتدي على ايديك. فجماعة خدوا بايده صحابكم وكلموهم في الدين وما تكسفوش، وخليكي كده رفع راسك. انا عايزه، انا فخوره ان انا متدينه، انا فخوره بانتمائي للاسلام. ابو ذر كان من النوعيه دي، وذرت ليام الحقيقه وفضل أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يا جماعة كان بيتميز بحاجات عجيبة جدا، يتميز بالزهد الشديد، زاهد زهد شديد في الدنيا، يتميز بالتواضع الشديد، يتميز بالصدق الشديد، يتميز أن كلمة الحق فيش مجموعة من الصفات كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبو ذر. وفي حديث آخر: من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبو ذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبو ذر، ما فيش تحت وجه الأرض الخضراء ولا الغبراء أصدق لهجة، أصدق الناس لهجة أبو ذر الغفاري. وعاش أبو ذر بالصفات الغريبة القوية دي اللي احنا مفتقدينها في عالمنا دون مع النبي، لغاية ما جت غزوة تبوك. وطلع أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 30,000، وكل شوية يتخلف واحد. طالعين قد ايه؟ 1,000 كيلو. ياه، طالعين فين؟ تبوك. فين المدينة من تبوك؟ يجي 1,000 كيلو، درجة الحرارة شديدة، غزوة العسرة اسمها من شدة ما الأمر صعب وعسير على الصحابة. طالعين 1,000 كيلو، 30,000 واحد، لسه الثمار ما نضجتش على الأشجار، فطالعين والأكل قليل. طالع معهم أبو ذر، وفي المسافة الشاسعة دي قعد المنافقين يتخلفوا، فكل شوية يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان تخلف يا رسول الله. فيقول النبي: إياكم به خير فسيلحقه الله بنا، وإياكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كل شوية واحد من المنافقين يقول له: مش موجود يا رسول الله. أبو ذر طالع مع المسلمين، لكن الناقة اللي طالع عليها ضعيفة جدا، يمشي شوية وتقف، ينزل ها يشيل من عليها حمله ويحركها ها تقوم، يمشي شوية تعبت، ناقة عجوز ضعيف. كل شوية أبو ذر يتحرك يلاقيها تعبت، يقعد جنبها شوية يتحرك بيها، بدأ الجيش يبعد، وأبو ذر يرجع ويتخلف ويتخلف. هم لسه في أول الطريق، هم ما وصلوش خلاص تبوك، ده لسه في الأول، ممكن يرجع يعني. لكن الجيش بدأ يبعد بدأ يبعد بدأ يبعد، بدأت الناقة تتعب خالص، بيبصوا في وسطهم ما لقوش أبو ذر، فبدأ يقولوا للنبي: يا رسول الله تخلف أبو ذر، ده كان طالع معنا وشكله كده إيه، زوغ ولا رجع ولا خاف ولا تخلف أبو ذر. فقال النبي: إياكم به خيرا فسيلحق الله بنا، وإياكم غير ذلك فقد أراحنا الله. ويبدأ أبو ذر يلاقي نفسه باعد، ولا يمكن الجيش بقى بعيد جدا، يقوم يعمل إيه؟ الأسهل إيه؟ هو صاحب عذر دلوقتي ولا مش صاحب عذر؟ صاحب عذر، يقدر يرجع المدينة، ولما يرجع النبي من تبوك يقول له: رسول الله حصل كذا كذا كذا، وبعدين ده احنا لسه في أول الطريق وأنا من غير ناقة، ودي 1,000 كيلو حمشيها إزاي؟ يبقى ما ينفعش. كل حاجة تنفع في سبيل إرضاء الله وإرضاء الرسول. عمل إيه؟ أم نازل من على الناقة بتاعته وسبها، وخاد متاعه وشاله على ظهره وطلع ورا النبي ماشي. يا حد يعمل كده في الصحراء؟ قد كده التصميم؟ ده احنا ما بنقدرش ننزل الفجر عشان الدنيا ضلمه، ده الستات ما بيقدرش يقوموا من السرير يصلوا قيام الليل علشان تعبانه من الطبيخ بالنهار والعيال، ده لو جه في دماغهم اصلا قيام ليل. ابو ذر هتطلع في الصحراء؟ يا جماعة احنا ليه ضعاف كده؟ لازم يكون عندنا احساس، احنا مش مطلوب مننا نمشي مسافة ابو ذر، ما عادش موجود الكلام ده، لكن مطلوب مننا ان احنا نبذل هذا الجهد اللي بذله ابو ذر. فطلع ابو ذر ورا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الكيلومترات الطويلة، يصل الليل بالنهار، هروح للنبي يعني هروح للنبي، وحعمل 1,000 كيلو ان شاء الله على رجلي، وحرجع على رجلي. ايه الاصرار دون؟ مين عنده الاصرار ده على طاعة ربنا؟ قيام الليل عايز شوية اصرار يا جماعة، الحجاب عايز شوية اصرار، فك صحوبية من ولد وبنت عايز شوية اصرار، حب لله وارضاء لله وعبودية لله عايز شوية اصرار، انفاق صدقات يومية عايز شوية اصرار. انا مصر اعبده، هو ده ابو ذر، ده الفرق يا جماعة. مصر تعبديه؟ مصر تحبيه ولا لا؟ مصرة تتوددي إليه وبقى هو هدف حياتك إرضاء الله ولا لأ؟ أنا طالع ورا النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ الناس يبصوا يلاقوا خيال جاي من بعيد، فبدأ الصحابة يقولوا: يا رسول الله كأن رجل يمشي في الصحراء يريد أن يلحق بنا. فقال النبي كن أبا ذر. يا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متعلق قد ايه، كن أبا ذر. بدأ يقرب يقرب، فإذا به أبو ذر، ففرح الصحابة فرح شديد، ففرح النبي وقال كلمته يرحم الله أبا ذر. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. يرحمك الله يا أبا ذر، هتمشي لوحدك لما لقى النبي جاي لوحده أم قايل هذا الكلام؟ هيمشي لوحده ويعيش لوحده ويموت لوحده ويبعث يوم القيامة وحده. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن أبو ذر. وفي عهد سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان كان أبو ذر هو مفتي من المفتيين الموجودين للصحابة، كثير الإفتاء لأنه عالم من العلماء، وشارك في عهد سيدنا عمر في فتح بيت المقدس، فتح القدس يا جماعة، يا على عدد الصحابة اللي شاركوا في فتح القدس، يا ترى هنشوفها وندخلها إن شاء الله بإذن الله. وعاش أبو ذر، لكن في عهد سيدنا عثمان بن عفان هو الرجل دون يتمادى يا جماعة إنه شديد اللهجة، وهو قال أوصاني رسول الله ألا تأخذني في الله لومة لائم، أنا ما بخافش وبقول الحق، وكان به حدة بيقول الحق بقوة قوي قوي، حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب يقول لم يبق منا رجل لا تأخذه في الله لومة لائم إلا غير أبو ذر ولا نفسي، ده سيدنا علي بيقول ولا أنا حتى. ثم ضرب بيده على صدره، نفيس زي أبو ذر في قولة الحق، لكن أبو ذر كان بيوجه الناس بشدة. وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان كل ما يلاقي خطأ، وكان عايش في الشام عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان يوجه الناس بشدة ويوجه الأغنياء أنهم يعطوا الفقراء ويقول لهم كلام شديد، فبدأ الناس يعني تستاء من هذه الطريقة وتشعر أن أبو ذر بيكلمهم بصيغة شديدة. فأرسل معاوية إلى عثمان يعني أدرك ما يحدث لنا، أبو ذر يقلب علينا الناس. فأرسل إليه عثمان أن ائتني، فراح لسيدنا عثمان وجلس معاه، وبدأ صوتهم هما الاثنين يعلى، وبعدين طلع أبو ذر من عند سيدنا عثمان مبتسم، فقالوا الناس سمع أن في الصوت عالي جوه، فقالوا نراك خرجت مبتسما، فقال سامع مطيع لعثمان، أنا سامع مطيع، والله لو أمرني عثمان أن أمشي إلى صنعاء لمشيت، ولو أمرني أن أمشي على رأسي لمشيت، أخبرني رسول الله وقال لي يا أبا ذر تسمع وتطيع، ولو تأمر عليك عبد حبشي عثمان يأمرني أفعل ما يأمرني به. تخيل النفسية دي عاملة إزاي رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة يا جماعة نهاية أبو ذر غريبة قوي. هو سيدنا عثمان لما لقى كده فقال له يا أمير المؤمنين إذن لي أن أخرج بعيدا عن الناس، أنا ما عدتش عارف أتعامل مع الناس، إذن لي أخرج بعيد عن الناس. فقال إلى أين؟ قال إلى الغبذة حتى في الصحراء. وقال ولما؟ قال أريد أن أختلي، أنا ما عدتش أقدر أعيش وسط الناس. فقال عثمان ابقى معنا يا أبو ذر، ابقى معنا خليك في وسطينا. قال لا يا أمير المؤمنين. يعني مين اللي طلع بمزاجه؟ خلي بالكم سيدنا عثمان أحد الحاجات اللي أخذت عليه أنه هو طرد أبو ذر، هذا الكلام خاطئ وليس صحيح، أبو ذر خرج بإرادته، كذب من قال أن عثمان هو الذي أمره بالخروج. فخرج أبو ذر إلى منطقة صحراوية اسمها الغبزة وعاش بها حتى جاءته الوفاة. يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات وفاته غريبة قوي، كان مع امراته وأولاده لكن بنات صغيرات ما يقدروش يدفنوه، فبدأت مراته تبكي، فقال لما تبكي؟ قالت لا أجد كيف أدفنك، حدفنك إزاي ما بعرفش، كيف أكفنك كيف أغسلك؟ فقال لا تخافي، أخبرنا رسول الله ذات يوم وقال لنا رجل منكم يموت بفلاه بصحرة يكفنه جماعة من المؤمنين، هيبقى معدي جماعة المؤمنين يكفنوه، ووالله ما من رجل من أصحاب رسول الله إلا مات بقرية أو وسط ناس إلا أنا، فأراني هذا الرجل لا تخافي سيأتي الركب ليدفنني الآن. فقالت من أين الركب في هذه الصحراء وقد انقطع الحاج، الحجاج مشيوا خلاص، هو مات في ذي الحجة أصله بعد الحج، وقد انقطع الحجاج من أين؟ فقال ما كذبت وما كذب رسول الله، سيأتي من يكفرني الآن. يقولون تقول زوجته فبينما نحن كذلك وهو في لحظات موته إذا بركب كأنهم النصور جايين، كأنهم جايين نصور جاي علينا، يقطعون الأرض قطعا فوصلوا إلينا، فناديتهم فقالوا ما لك؟ فقلت هل لكم إلى أن تكفنوا رجل من المسلمين؟ تتخيلين نهاية أبو ذر عاملة إزاي؟ الموت عاملة إزاي؟ يا جماعة مش مهم تموت مشهور، مش مهم تموت وقبرك يتعرف، المهم تموت طائع، نهايتك شكلها ايه، ختمتك شكلها ايه. فقالوا من؟ قالت رجل من المسلمين هل لكم الى ان تكفنوه وتؤجروا فيه؟ فقالوا نعم. من الرجل؟ فقالت ابو ذر. فكان في الركب عبد الله بن مسعود الصحابي اللي شاهد غزوة تبوك وسمع النبي، فقام يبكي يقول صدق رسول الله، أشهد أنه رسول الله، والله لقد سمعت النبي بأذني يقول يرحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا، يمشي وحيدا، ويموت وحيدا، ويبعث يوم القيامة وحيدا. وبدأوا يكفنوه ويدفنوه وهو بيموت يقول لهم إيه؟ يا إخواني، تخيل واحد بيموت قضيته إيه وهو بيموت؟ يا إخواني صوموا يوما شديد الحر ليوم النشور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين بظلمة القبر لوحشة في ظلمة الليل لوحشة القبور. حد يا جماعة وهو بيموت يقول الكلام ده؟ بينصح حتى وهو بيموت؟ قضيته ينصح الناس وهو بيموت؟ ويدفن أبو ذر في الربدة، أين قبره؟ لا ندري. كيف انتهى به الأمر؟ لا ندري. هو دفن، وكان الكلام ده سنة 32 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان بن عفان ضم بنته إلى عياله. شوف عثمان بيحبه قد إيه، وروى عن النبي 281 حديث رضي الله عن أبو ذر. يا ترى يا جماعة هنتعلم من أبو ذر، نحب ديننا الحب ده. رحم الله أبو ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، لكنه طائع لله عز وجل. مش مهم يا جماعة نكون مشاهير، المهم نكون طائعين لله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.